بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فنواصل على بركة الله في استكمال الكلام على المثل الثاني في الموضوع السادس، وهو النفاق والمنافقون. سبق معنا المثل الأول المضروب لهم، وهو المثل الناري في النار، والمثل الثاني لهم المثل المائي. يقول الله تعالى بعد المثل السابق مباشرة:
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
نعم، هذا المثل الثاني المائي الذي ضربه الله للمنافقين كما ذكرنا، فنتكلم عليه في مباحث. المبحث الأول معنى المثل. أولا ننظر إلى بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان. قوله كصيب، الصيب هو المطر، فيه ظلمات، يعني ظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة الليل، اجتمعت في هذا المطر ظلمات، فيه ظلمات ورعد. الرعد هو الصوت المسموع من جهة السحاب، وقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، الصواعق جمع صاعقة، الصواعق جمع صاعقة، وهي النار التي تنزل من السماء عند اشتداد الرعد، وقيل هي الصوت الشديد من صوت الرعد، إذا كان الصوت نعم يصعق يعني قوي جدا يسمى صاعقة، وبعضهم يعني يطلقه على كل عذاب مهلك، كل عذاب مهلك يقال عنه صاعقة، كالموت والعذاب والنار ونحو ذلك. فأصل الصعق أصله في اللغة يعني شدة الصوت، شدة الصوت، وقد بين أثره عليهم بقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والبرق هو الضوء الذي يلمع من السحاب، الضوء الذي يلمع من السحاب هذا برق، فعندنا برق وعندنا رعد، وأثر هذا البرق أثر الرعد الصواعق ما أثر عليهم يجعلون أصابعهم في آذانهم. البرق إذا لمع ما أثر عليهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. طيب، قاموا يكاد البرق يخطف، ما معنى يخطف؟ الخطف هو أخذ الشيء بسرعة، الخطف أخذ الشيء بسرعة، وقاموا قول قاموا يعني وقفوا وثبتوا في مكانهم. واضح إلى هنا؟ طيب، تصوير المثل الآن ننتقل إلى تصوير المثل. هذا المثل ضربه الله تعالى للمنافقين، ويعني عبارة التصوير أو صورة المثل صاحب مطر منحدر، يعني إنسان في مطر ينحدر من السماء، وهذا المطر فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر، وأيضا هذا المطر فيه شيء آخر وهو رعد، رعد يقصف وبرق يلمع وصواعق تحرق. واضح الصورة الآن؟ فهؤلاء كلما سمعوا صوت صاعقة غطوا آذانهم بأصابعهم يتقون بذلك سماع أصوات الصواعق المدوية حذرا من أن تصيبهم فيموتوا، والله محيط بهم قدرة وعلما. هل يعجزونه؟ لا يعجزونه. وهل حذرهم يغني عنهم؟ لا يغني عنهم شيئا، والله محيط بالكافرين. نعم. وهذا البرق الذي يلمع يوشك لشدة لمعانه ولضعف أبصارهم أن يذهب بها فيصيبهم العمى. كلما ظهر لهم نور، نور البرق مشوا فيه خطوات، فإذا توقف البرق أظلم، عادت الدنيا في ظلمات فوقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني لو أراد الله أن يأخذ أسماعهم وأبصارهم، والله على كل شيء قدير ذو قدرة بالغة فلا يعجزه شيء أبدا. واضح؟ إذن يعني تنزيل هذا المثل على المضروب له الممثل له أن المنافقين حالهم إذا سمعوا القرآن وتليت عليهم آياته وما فيه من الوعيد والزواجر والقوارع والتكاليف اتقوا سماع آياته خوفا من أن يحل بهم الوعيد، الوعيد الذي فيه، وإشفاقا من عقوبة نفاقهم سواء تكون العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وهذا الخوف والاتقاء هل ينفعهم؟ لا ينفعهم، لأن الله محيط بهم قادر عليم بهم. ويوشك شدة نور هذا القرآن، لأن القرآن نور، ولشدة نوره بما تضمنه من البراهين والحجج الساطعة القوية يوشك هؤلاء المنافقون أن يروا الحق واضحا، لكن لضعف بصائرهم لا يستفيدون من ذلك النور، لا يستفيدون من ذلك النور. كلما أضاء لهم نور من الحق أو لمع في قلوبهم مشوا فيه خطوات قليلة، لكن لا يمكث ذلك الحق في قلوبهم إلا أن ينطفئ. لماذا؟ بسبب ما فيها من ظلمات الشبهات والشكوك والإعراض، فتعود لظلمتها، ولهذا يقف حائرين. ثم توعدهم الله جل وعلا بإذهاب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم. واضح؟ يعني هذا تقريبا وجه الربط بين الممثل به والممثل له. طيب، ما الفرق بين المثلين؟ يعني عندنا المثل السابق الناري وهذا المثل المائي، ما الفرق بينهما؟ نعم، لو تأملنا نجد أن المثل الثاني ينطبق على منافقين لم يؤمنوا أصلا، وإنما أظهروا الإسلام خوفا، فهؤلاء ليسوا على هدى، ما عندهم نور كالأولين. الأولين استوقدوا نارا وصار عندهم شيء من النور، صار عندهم شيء من النور ثم انتكسوا، كما قال الله عنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. أما المثل الثاني فهم في ظلمات من الأصل، وعلى هذا إذا قلنا بالتفريق أن هذا المثل الثاني في طائفة نوع من المنافقين والأول في نوع، فتكون أو في قوله أو كصيب، ما معناها؟ للتنويع، تنويع، يعني هذا نوع وهذا نوع. وإذا قلنا إن المثل الأول في المنافقين الذين لم يسلموا أصلا وهذا كذلك، فتكون أو بمعنى الواو أو بمعنى التخير، يعني اضرب لهم مثلا بهذا المثل الناري، أو إن شئت اضرب لهم مثلا بهذا المثل المائي، فهو مطابق لحالهم، أنت مخير، هذا المثل ينطبق عليهم وهذا المثل ينطبق عليهم. واضح؟ طيب، ما وجه الشبه؟ المبحث الثاني، وجه الشبه بين الممثل به والممثل له. الممثل به ما هو؟ قوم، قلنا قوم أصابهم مطر من السماء، وهذا المطر فيه ظلمات وفيه أيضا رعد وبرق وصواعق، فإذا سمعوا صوت صاعقة غطوا آذانهم خوفا من إيش؟ من الموت. وإذا لمع البرق يوشك لشدة لمعانه أن يخطف بأبصارهم، فهم كلما لمع البرق وظهر النور، نور البرق، مشوا خطوات في هذه الظلمات، فإذا ذهب وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون، ظلام ما يدري وين الطريق، ينتظر بس هذا البرق يلمع. هذا الممثل به. الممثل له المنافقون حين سماع القرآن، المنافقون حين سماع القرآن، فإنهم يخافون مما فيه من الوعيد ونوره يبهر أبصارهم، لكن لا ينتفعون به لسوء طويتهم وظلمة قلوبهم، فهم إذا لاح لهم نور الحق اهتدوا به قليلا، لكن سرعان ما تغلب عليهم الظلمة والضلالة فيعودوا حائرين، فيعودوا حائرين. لو أردنا أن نذكر وجه الشبه بين الممثل به والممثل له، يعني بكلمة مختصرة، ممكن نقول الخوف والفزع عند القوارع، صحيح؟ الخوف والفزع عند القوارع، يعني إذا أصابتهم قارعة خافوا وفزعوا، هذا موجود في الممثل به وفي الممثل له، هذا باختصار. أما إذا أردنا مزيد من التوضيح، نحاول أن نقابل بين أجزاء المثل الأول مع أجزاء المثل الثاني، أو يعني صورة الممثل به مع صورة الممثل له، كل منهما مركب من أجزاء. فالصيب اللي هو المطر ماذا يقابله؟ لأنه ضرب الله بمطر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات إلى آخره. المطر ماذا يقابله في الممثل له؟ القرآن، القرآن به حياة القلوب، صح؟ والمطر به حياة الأرض والنبات والحيوان، صحيح؟ نعم. طيب، الظلمات يقابلها في الممثل له ما عليه المنافقون من الشكوك والكفر والنفاق. الرعد فيه ظلمات ورعد، الرعد يقابله وعيد القرآن وزواجره وأوامره وتكاليفه. البرق في الممثل به يقابله حجج القرآن الساطعة التي تبهرهم لشدة لمعانها. الصواعق في الممثل به يقابلها في الممثل له آيات القرآن أيضا التي تتضمن التكاليف الشرعية وتتضمن الوعيد والتخويف. فكما أن أصحاب المطر، لاحظ انتقل معي إلى هنا، كما أن أصحاب المطر إذا سمعوا صوت صاعقة فزعوا وغطوا آذانهم بأصابعهم خوف الموت، فكذا المنافق، المنافقون يتقون سماع زواجر القرآن ووعيده خوفا من حلول العقوبة عليهم، وإذا ظهر لهم نور الحق ولمع في قلوبهم مشوا على ضوئه خطوات يسيرة، لكنه لا يستقر في قلوبهم. لماذا؟ لأنها مظلمة، مظلمة متنجسة بالشبهات والشكوك القوية، فلا يلبث أن ينطفئ هذا النور فيبقوا حائرين، يعودون إلى ما كانوا عليه من التكذيب، فهم في هذه الحال في شك وتردد. أما المؤمنون، الآن نخرج قليلا عن المثل، المثل مضروب للمنافقين، لكن المؤمنون في صورة هذا المطر ما حالهم؟ المؤمنون لا يمنعهم ما في المطر من هذه الرعود والبروق والصواعق والظلمات، لا يمنعهم هذا من أن يمتثلوا أوامر القرآن ولو كانت شاقة، لأن بعض التكاليف فيها مشقة على النفوس، وإنما يذعنون ويرعون لزواجره وأوامره، فهم أصحاب بصائر، عندهم بصائر، ينظرون إلى، عندهم بعد نظر كما نقول، ينظرون إلى العواقب وليسوا مجرد يعني وقتيين، ينظر إلى الحالة التي هو فيها الرعد هذا والبرق والخوف، لا، وإنما ينظر إلى العاقبة. ومن علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة وما في مغبته من النبات والخير والخصب والربيع لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، وإنما يصبر على ذلك طمعا في حسن العاقبة، بل يستأنس ويفرح لما يرجو فيه من العاقبة الحميدة، وهي الحياة والخصب والنماء والربيع ونحو ذلك. أرأيتم؟ نعم. فهكذا يكون الفرق، والمرد في هذا إلى نور البصائر لا إلى نظر الأبصار. نعم. طيب، علق ابن القيم رحمه الله على هذا المثل بتعليق جميل أقرأ عليكم، يقول: هذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد، مثلا ضرب مثلا الجهاد، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض لإتلاف المهج والجراحات الشديدة وملامة اللوام ومعاداة من يخاف معاداته، لم يقدم عليه. لماذا؟ لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات التي تسابق إليها المتسابقون وتنافس فيها المتنافسون. وكذلك ضرب مثل آخر: من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات، لا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته، فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه. وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات، والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه، والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة، فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود، إلى آخر كلامه. طيب، نختم ببعض الشذرات حول النفاق، ولا بهذا نكون انتهينا من المثلين ومن الموضوع أيضا، الموضوع هذا بأكمله، وهو موضوع النفاق والمنافقون. ولعل من المناسب أن نبين من هدايات المثلين وأيضا من وحي القرآن بعض الفوائد حول هذا الموضوع، النفاق والمنافقون. الفائدة الأولى: النفاق نوعان. الأول النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا هو النفاق الأكبر، وهو مخرج من الدين، وصاحبه مخلد في النار. وهذا النفاق هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وبيان صفاتهم، وهو الذي ورد فيه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ النوع الثاني النفاق العملي، ويسمى النفاق الأصغر، ويعني حاصله أن يظهر علانية صالحة ويبطن خلاف ذلك، يعني تختلف السريرة عن العلانية، ولكن ليس في أصول الإيمان، هو في قلبه أصل الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود في القلب، لكن يظهر علانية صالحة ويبطن بخلاف ذلك. ومن ذلك أن يقع في شعبة من شعب النفاق العملي، أو يتصف بصفة من صفاته، وقد جاء في السنة بعض الصفات لهذا النوع من النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم. وهذا النوع طبيعة الحال لا يخرج صاحبه من الملة ولا يخلد في النار. طيب، عرفنا النوعين. الفائدة الثانية: الفرق بين النفاق والكفر. إذا قلنا إن المنافق، والكلام على النفاق الاعتقادي، خارج من الملة ومخلد في النار، فما الفرق بينه وبين الكافر؟ هما يشتركان في هذين الأمرين: الخروج من الدين والخلود في النار. لكن الفرق أن الكافر اعتقد الكفر وأظهره، أما المنافق اعتقد الكفر وأظهر الإيمان، وأظهر الإيمان. وهذا سمي، هو ما يعني ما سمي فيما بعد بالزندقة، فيما بعد في عهد الدولة العباسية أو نحو ذلك، الزندقة والزنادقة والزنديق، هو هذا من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وأيهما أقبح؟ المنافق أقبح من الكافر، لأنه جمع مع الكفر المخادعة، المخادعة لله ولعباده: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا كانت عقوبتهم أشد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب، الفائدة الثالثة ونختم بها: نشير إلى بعض صفات المنافقين الواردة في القرآن. فأول صفة لهم الكفر بالله، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. الصفة الثانية العداوة والحسد للمؤمنين، كما قال الله عنهم: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، يفرحون بذلك. الصفة الثالثة الاستهزاء بالله ورسوله ودينه، كما قال عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الصفة الرابعة الفساد في الأرض بالكفر والنفاق والمعاصي مع ادعاء الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا يعني لا يزال الحال موجود، من يفسد ويدعي الإصلاح. أيضا من صفاتهم وهي الخامسة البهتان والكذب، فهم قوم بهت، قال الله عنهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. الصفة السادسة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بالمال، جمعت في قوله تعالى: المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. الصفة السابعة الطمع والجشع، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الصفة الثامنة الاهتمام بالمظهر وفساد المخبر وزخرفة القول، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه الصفات الحقيقة جديرة بالتأمل والنظر حتى يعرف الإنسان كيف يتعامل، لأن هذه موجودة في عصرنا وفيما قبله، وعلى المرء أن يعرف كيف يتعامل مع أمثال هؤلاء، يعني التعامل مع الناس بحسب أصنافهم. فهذه بعض الصفات، وإلا لو تأمل الإنسان الحقيقة يعني لوجد الله عز وجل جل هذا الأمر في سورة البقرة وفي سورة التوبة تسمى الفاضحة لشدة فضحها وبيانها للمنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم. وأيضا أفرض الله عز وجل لهم سورة باسمهم المنافقون، وهناك صفات موزعة في آيات من سور القرآن الكريم إضافة إلى الصفات المذكورة في الحديثين السابقين، فهذه كلها من صفاتهم وأحوالهم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا حالهم وأن يرزقنا الإيمان ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.